بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان أحكام القنوت، أحكام القنوت. وهذه المحاضرة تتعلق بأحكام القنوت المشروع بأنواعه، وهي قنوت النوازل وقنوت الوتر وقنوت رمضان، أدلة مشروعيتها ومواضعها وصيغ الدعاء فيها وحكم الجهر بالدعاء والتأمين على الدعاء ورفع الأيدي ومسحهما بالوجه بعد الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء وغير ذلك مما يتعلق بآداب القنوت بأنواعه الثلاثة. ثم سنتكلم عن أيضا قنوت الفجر ومدى مشروعية قنوت الفجر، والراجح بالنسبة لقنوت الفجر. أما تعريف القنوت في لسان العرب فيطلق على عدة معان. القنوت يأتي بمعنى الطاعة، قال الله عز وجل والقانتين والقانتات كما في سورة الأحزاب، أي المطيعين والمطيعات. القنوت بمعنى الطاعة، ويأتي أيضا القنوت بمعنى السكوت، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين كما في سورة البقرة. وهكذا أيضا يأتي القنوت بمعنى الدعاء، لأن حقيقة القنوت والعبادة الدعاء لله عز وجل، ومن ذلك قنوت الوتر وقنوت النوازل وقنوت رمضان. والقنوت أيضا يأتي بمعنى القيام، طول القيام كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه رقم 756، قال جابر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام. والقنوت أيضا يأتي بمعنى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم، أي المصلي، المصلي الصائم، والحديث في الصحيحين. وغير ذلك من معاني القنوت في لسان العرب وأيضا في شرعنا كما في الكتاب والسنة. أما تعريف القنوت في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، فهو الدعاء في القيام في الركعة الأخيرة من الصلاة، وهذا هو الأظهر في معنى القنوت، وهو موضوع محاضرتنا، الدعاء في القيام في الركعة الأخيرة من الصلاة. هذا المعنى من معاني القنوت، وهو التعريف الاصطلاحي عند العلماء، هو موضوع البحث، الدعاء في القيام في الركعة الأخيرة من الصلاة. والقنوت مشروع في النوازل وفي صلاة الوتر وفي قيام رمضان، دل على ذلك السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. أما مشروعيته في النوازل فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وذلك بدء القنوت. فهذا الحديث يدل على مشروعية القنوت في النوازل، فهذه نازلة نزلت بالمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قتل 70 رجلا من القراء من حفاظ القرآن، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم أقوام ودعوتهم، فعرض لهم في الطريق حيان قبيلتان رعل وذكوان عند بئر معونة، فقتلوا 70 القراء من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان شهرا في صلاة الغداة، في صلاة الصبح. قال أنس: وذلك بدء القنوت. فهذا من الأدلة على مشروعية قنوت النوازل. أما مشروعيته في صلاة الوتر، مشروعية القنوت في صلاة الوتر، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر هذا الدعاء، دعاء القنوت. والحديث في صحيح سنن أبي داود 1425. فهذا من الأدلة على مشروعية القنوت في صلاة الوتر. أما مشروعية القنوت في شهر رمضان، في النصف الثاني من شهر رمضان، فقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأبي بن كعب رضي الله عنه، وعن غيرهم أيضا من الصحابة كما سيأتي أثناء المحاضرة. أما قنوت الفجر فالراجح عدم مشروعيته، لعدم وجود دليل صريح صحيح في شرعيته، بل أنكره بعض الصحابة ولم يفعله أحد منهم، كما أنكره جمهور العلماء كما سيأتي. وسنتكلم بتفصيل عن آداب وأحكام هذه الأنواع من القنوت التي ذكرناها. فنبدأ بقنوت النوازل، قنوت النوازل، قنوت الحاجة. مشروعيته علمناها من الدليل الذي ذكرناه في الصحيحين، والعلماء لهم قولان في قنوت النوازل. فجمهور العلماء قالوا: يشرع القنوت للنازلة مطلقا، أي في جميع الصلوات، إلا الحنفية قصروا القنوت على الصلوات الجهرية فقط، على الصلوات الجهرية فقط. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس كلها. وقال بعض الكوفيين والليث بن سعد وغيرهم بنسخ قنوت النوازل، والجواب عليهم بأنه لو كان منسوخا لما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وما فعله التابعون من أئمة الإسلام. قال الحافظ النووي رحمه الله: الصحيح المشهور أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة، وإلا فلا، وإلا فلا. وعقد باب في شرح مسلم عقده النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة كما في شرح النووي لصحيح مسلم في المجلد الخامس 176. فوائد قنوت النوازل: فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقضاء على البدع المحدثة، فيه اهتمام بأمر المسلمين ورغبة في حل مشاكلهم، وفرح لفرحهم وغضب لغضبهم، فيه تعريف للمسلمين بأحوال إخوانهم في كل مكان، فيه براءة لنا أمام الله عز وجل إذا سألنا يوم القيامة: ماذا صنعتم لإخوانكم الذين نزلت بهم النازلة؟ ماذا فعلتم لهم؟ هل دعوتم لهم في صلواتكم؟ أيضا من فوائد قنوت النوازل هو عبادة خاصة، عبادة الدعاء خاصة في الصلاة. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. قال: ودعوتهم. فالدعاء خاصة في الصلاة عبادة مشروعة، وخاصة عند النوازل. والحديث رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. محل قنوت النوازل: وردت أحاديث في القنوت تفيد الدعاء بعد الركوع، وبعضها تفيد الدعاء قبل الركوع في قنوت النوازل. ولذلك اختلف العلماء على 3 أقوال: منهم من قال إنه بعد الركوع، ومنهم من قال قبل الركوع، ومنهم من قال بجواز الأمرين، يجوز قنوت النوازل قبل الركوع وبعد الركوع، هذا القول الثالث. والراجح هو أن موضع قنوت النزول هو بعد الركوع، بعد الركوع، وهو قول جمهور المحققين لما يأتي. أولا حديث أنس في صحيح البخاري 4094، قال أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعلة وزكوان، على رعلة وذكوان. قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان. فهذا نص صريح من أنس رضي الله عنه، قنت بعد الركوع. وهكذا أيضا حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. وأيضا في صحيح البخاري هذا الحديث 4559. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، بعد الركوع. والحديث متفق عليه في الصحيحين. قال البيهقي رحمه الله في سننه في المجلد الثاني 208، قال: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى، فهو أولى. وقال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 569، قال ابن حجر: ومجموع ما جاء عن أنس في ذلك أن القنوت للإجابة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة النازلة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، يعني قنوت الوتر، يعني الحافظ ابن حجر قنوت الوتر قبل الركوع، أما قنوت النوازل فبعد الركوع، هذا القول الراجح من الأقوال الثلاثة للأدلة التي ذكرناها. مدة قنوت النوازل: يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت، وإن نزلت فجأة ثم أقلعت فيشرع لأيام بعدها، والسنة في ذلك شهر لقنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعلة وذكوان. وإن كانت النازلة مستمرة استمر في القنوت إلى أن تقلع، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ فقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله هم المسلمين، فقدم منهم إلى مكة الكثير، فقدم منهم إلى مكة الكثير. نجاهم الله عز وجل بفضله ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول 272، قال: إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. هذا يدل على أن قنوت النوازل يشرع مدة النازلة، وإذا انتهت النازلة يتوقف المسلمون عن هذا القنوت. حكم الجهر بقنوت النوازل، الجهر بالدعاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع، حكم الجهر بالقنوت والتأمين ورفع الأيدي ومسح الوجه بعد الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجهر بقنوت النوازل فقد اتفق العلماء على الجهر في قنوت النازلة في الصلوات الخمس لما ورد من الأحاديث، وكذلك ليسمع الناس القنوت ويؤمنون على دعاء الإمام. أما التأمين فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا، يستحب للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام في قنوت النازلة، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه، فيستحب للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام. وهذا الحديث وحديث ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا ويؤمن من خلفه، هذا الحديث رواه أبو أحمد وأبو داود والحاكم، وهو في صحيح سنن أبي داود 1443. قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول 790، قال: يؤمن المأموم عند الدعاء ويشارك أو يسكت عند الثناء، والمشاركة أولى لأنه ثناء لا يليق فيه التأمين. وقال المطيعي رحمه الله في هامش المجموع للنووي قال: ومن البدع التي لم نجد لها أصلا قول المأمومين عند عبارات الثناء حقا حقا، وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت يا الله. هذا قول المطيعي رحمه الله على هامش المجموع للنووي. ومن البدع التي لم نجد لها أصلا قال: قول المأمومين عند عبارات الثناء حقا، وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت يا الله. أما رفع اليدين للإمام فقد ثبت في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء مطلقا، ومنها حديث أنس في قصة قتل القراء السبعين. وفي إحدى رواياته قال أنس: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء يرفع يديه فدعا عليهم، يرفع يديه فدعا عليهم. وذكر البيهقي آثارا عن الصحابة في رفع اليدين، منهم عمر رضي الله عنه كما في سنن البيهقي في المجلد الثاني 212، كذلك النووي أيضا في المجموع في المجلد الثالث 511 نقلا عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها: ويرفع المأمومون أيديهم أيضا اقتداء بالإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، كما روى البخاري في صحيحه. أما مسح الوجه بعد دعاء القنوت مطلقا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا في خارجها. قال البيهقي في سننه في المجلد الثاني المجلد الأول 212 قال: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف. قال البيهقي في سننه: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف. وقال النووي في المجموع في المجلد الثالث 501 قال: لا يمسح، وهذا هو الصحيح، وضعف الحديث الوارد في ذلك. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فلم يثبت فيها حديث، لكنها مشروعة لفعل الصحابة. قال الألباني في صفة الصلاة صفحة 180 قال: ثبت في حديث أمامة، ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب أن الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه، ثبت في قيام رمضان عن أبي بن كعب أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت. قال الألباني: رواه ابن خزيمة في صحيحه 1097. كذلك أيضا ثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يأمهم أيضا في عهده، في عهد عمر رضي الله عنه، ثبت أيضا أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت. فهذه زيادة مشروعة لعمل السلف بها، لا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة، والله أعلم. انتهى كلام الألباني رحمه الله كما في كتابه صفة الصلاة صفحة 180. صيغة الدعاء في قنوت النوازل ورد في أحاديث قنوت النوازل أن الدعاء كان خاصا بأناس معينين، لا يمكن أن يكون عاما في كل عصر، ومن هنا فإن عليه أن يغير ألفاظ الدعاء الوارد على الإمام، أن يدعو بالنازلة، أن يستبدل هذه الصيغ التي جاءت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأناس معينين لا يمكن أن تكون عامة في كل عصر، فعلى الإمام أن يختار الدعاء الذي يوافق النازلة التي نزلت، يوافق القضايا المعاصرة، وأن لا يطيل في دعاء قنوت النوازل، وإنما يختار من الدعاء أجمعه ما يناسب الحال. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع مجلد 23 109 قال: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت على قبائل بني سليم دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم قنت للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين تدل على شيئين: أحدهما أن الدعاء فيه في قنوت نوازل ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل قنوت الذي يناسبه، والثاني أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس سنة دائمة في الصلاة. وقال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الثالث 499 قال البغوي: يكره إطالة القنوت. صفة القنوت في النوازل، أما في حق الإمام فإنه يبدأ الصلاة ناويا فعل القنوت فيها، فإذا كان في الركوع الأخير في الصلاة يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يرفع يديه بمحاذاة كتفيه أو أذنيه، وتكون بطون كفيه إلى السماء، وتكون بطون كفيه إلى السماء، وظهورهما إلى الأرض، وعيناه تنظران إلى بطون كفيه، ويدعو بالدعاء المناسب للحال النازلة. فإذا انتهى من دعائه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل كفيه بلا مسح للوجه أو الصدر ثم يسجد. هذه صفة القنوت، قنوت الإمام في النوازل، يبدأ الصلاة ناويا فعل القنوت فيها، فإذا كان في الركوع الأخير يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يرفع يديه بمحاذاة كتفي أذني وعيناه تنظران إلى بطون كفي، يدعو بالدعاء المناسب للحالة النازلة، إذا انتهى من دعاءه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل كفيه بلا مسح للوجه أو الصدر ثم يسجد. أما في حق المأموم فصفة القنوت أنه إذا بدأ الإمام في القنوت رفع يديه كما سبق للإمام، ولا يدعو المأموم بل يؤمن على دعاء الإمام، يؤمن على دعاء الإمام، ويسكت إذا كان الإمام يثني على ربه ولا يقول حقا أو صدقا أو نشهد أو يا الله، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الدعاء. وإذا انتهى الإمام من الدعاء خفض المأموم يديه ولا يمسح وجهه ثم يتابع الإمام بقية الصلاة. انتهينا من أحكام قنوت النوازل. القنوت الثاني قنوت الوتر المختص بالركعة الأخيرة من صلاة الوتر، وقال به الجمهور ما عدا المالكية. مشروعية قنوت الوتر: شرع الإسلام دعاء خاصا في صلاة الوتر، وقد مر معنا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي إحدى الروايات الصحيحة زيادة وهي: لا منجا منك إلا إليك، لا منجا منك إلا إليك. ذكرها الألباني في صفة الصلاة صفحة 181، وصحح الحديث كذلك في صحيح سنن أبي داود 1425، ولم يصح في قنوت الوتر سوى هذا الدعاء بلفظه، فالواجب على من قرأه أن يلتزم به، وهو أفضل الدعاء لقنوت الوتر، ويجوز بغيره لفعل بعض الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، كما في صحيح ابن خزيمة في المجلد الثاني 255. موضع قنوت الوتر: السنة أن يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، قبل الركوع، بخلاف قنوت النوازل كما مر معنا. موضع قنوت الوتر الذي جاء في السنة أن يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، لما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ويقنت قبل الركوع، كان يوتر ويقنت قبل الركوع، رواه النسائي وابن ماجه، وصححه بشواهده الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 426، وهو في صحيح سنن أبي داود 1427. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ويقنت قبل الركوع. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. هذا عند ابن أبي شيبة رقم 6911 بإسناد صحيح. قال الألباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان صفحة 31، قال: ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه، ثم ذكر دليل ذلك وقال رواه ابن خزيمة في صحيحه. انتهى كلام الألباني رحمه الله. حكم قنوت الوتر: لم يقم دليل على وجوبه، فهو سنة مستحبة يفعلها المرء أحيانا. قنوت الوتر يفعل أحيانا ويترك أحيانا لعدم ثبوت دوام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله. قال الألباني في صفة الصلاة صفحة 179، قال: وإنما قلنا أحيانا لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان يفعله دائما نقلوه جميعا عنه. حكم التكبير ورفع الأيدي في قنوت الوتر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. أما التكبير عند بدء القنوت فلم يرد فيه دليل صحيح. وأما رفع اليدين فقد قال الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثاني 181، قال: ثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر، ولا بد من اتباعه لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما مسح اليدين بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقا لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهو بدعة بلا شك. انتهى كلام الألباني رحمه الله في الإرواء. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر فقد ثبت عن أبي بن كعب في قيام رمضان أنه كان يفعل ذلك في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه 1097، وثبت عن معاذ الأنصاري أيضا، والأثران ذكرهما الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 180، ثم قال: فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأنها بدعة. هذا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، هي مشروعة لفعل الصحابة. انتهينا من القنوت الثاني وهو قنوت الوتر. أما القنوت الثالث وهو قنوت رمضان، فهو في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر في قيام رمضان، في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر في قيام رمضان يقنت الإمام في رمضان في النصف الثاني منه، لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه. والفرق بين قنوت رمضان وقنوت الوتر في غير رمضان ما يلي: أنه جهر من الإمام في جماعة، وقنوت الوتر يكون للمنفرد ويسر به. الفرق الثاني بين قنوت رمضان وقنوت الوتر أن قنوت رمضان في النصف الثاني من رمضان فقط، وقنوت الوتر على دوام السنة يفعل أحيانا، أن المأمومين يسمعون فيؤمنون ولا يدعون، يسمعون قنوت الإمام وهم خلفه فيؤمنون على دعاء الإمام ولا يدعون هم قنوت الوتر. قنوت الوتر يدعو المنفرد ولا يؤمن، لا يقول آمين إذا كان منفردا، التأمين يكون لدعاء الإمام في الجماعة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 6936 بإسناد حسن عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا 6933 عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان، وإسناده صحيح. وهكذا روى أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة من طرق عن الحسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما الناس في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر يسمعهم الدعاء. والأثر في صحيح سنن أبي داود 1427. وثبت قنوت رمضان في النصف الثاني منه عن جمهرة من أئمة التابعين كالحسن البصري والزهري وابن سيرين وغيرهم، رواه عنهم البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، والقنوت هذا هو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد كما في المغني لابن قدامة في المجلد الأول 794. قد ورد عن بعض السلف المنع من القنوت في رمضان كله، وعن آخرين مشروعيته في رمضان كله. انتهينا من الكلام عن أنواع القنوت المشروعة الثلاثة، ونشير إلى قنوت الفجر، القنوت في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، وهو عند المالكية سرا في صلاة الصبح للإمام والمأموم والمنفرد. أما الشافعية فيرون القنوت فيه جهرا، ويذهب جماهير العلماء وأهل الحديث إلى عدم مشروعية قنوت الفجر، وهذا هو الراجح لعدم ثبوت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك أنكره بعض السلف كما سيأتي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجرد الأول 272: من المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل إلينا، لكان نقل إلينا. وقد صحت آثار كثيرة عن الصحابة في عدم قنوتهم في الفجر إلا عند النوازل، بل صح عن بعضهم بأن هذا الفعل محدثة وبدعة، وإليك أقوالهم. فقد روى مالك في الموطأ 379 عن نافع قال: أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، وعن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرت أحدا يفعله، ما شعرت أحدا يفعله. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن القنوت في الفجر. كذلك وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، وعند الطبراني أيضا وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق كثيرة، عن علقمة والأسود وغيرهما قالوا: كان عبد الله أي ابن مسعود لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة، وفي لفظ كان لا يقنت في الفجر. وعند ابن حبان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. قال ابن حجر في الفتح في المجلد الثامن 226، وعند ابن خزيمة مثله عن أنس، وإسناد كل منهما صحيح. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح. وروى الترمذي أيضا في سننه 402، وابن ماجة أيضا في السنن، وأحمد أيضا في المسند عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا، فكانوا يقنوتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث. وفي رواية النساء قال: يا بني بدعة. هذا عند الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند عن سعد بن طارق الأشجعي يقول لأبيه: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يقنوتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. في رواية النسائي: يا بني بدعة، بدعة. قال ابن حجر في الدراية صاد 117: ويؤخذ من أخباره صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا عند ابن حبان وعن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. قال ابن تيمية في الفتاوى 124: قال: من تأمل الأحاديث علم علما يقينا
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في شيء من الصلوات، لا الفجر ولا غيرها، ولهذا لم يذكر ولم يذكر هذا أحد من الصحابة، بل أنكروه. وإنما المنقول عنه ما يدعو به في العارض كالدعاء لقوم أو على قوم، وأما ما يدعو به في قنوت الفجر قوله اللهم اهدنا فيمن هديت، فهذا إنما في السنن أنه علمه للحسن يدعو به في قنوت الوتر. ثم العجب أنه لا يستحب المداومة عليه في الوتر ويداوم عليه في الفجر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في الفجر. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمي. قال ابن قيم أيضا في زاد المعاد في المجرد الأول 273، قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، ولم يكن يخصه بالفجر. وهذا ما رجحه الشوكاني أيضا في نيل الأوطار في المجلد الثاني 346. وقال ابن القيم أيضا في زاد المعاد في المجلد الأول 272، قال فأهل الحديث متوسطون، وهم أسعد الناس بالحديث، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه. وهكذا نجد أهل الحديث في كل مسألة من مسائل الدين هم فيها وسط، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مسلكا. قلت وأما ما استدل به القائلون بقنوت الفجر على الدوام من أدلة، فإما إنها صحيحة غير صريحة أو ضعيفة لا يحتج بها، أشهرها حديث أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارغ الدنيا، رواه أحمد والبيهقي. وقد أسهب ابن القيم في الزاد في المجلد الأول 275 في بيان ضعف هذا الحديث ونكارته، ثم قال ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإن القنوت يطلق على القيام، وتطويل هذا الركن قنوت، وتطويل القراءة قنوت، وهذا الدعاء المعين قنوت، فمن أين لكم أن أنسا إنما أرادها أن هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وحمل الحافظ ابن حجر في الدراية صفحة 246 معنى الحديث وقول أنس في حديث آخر ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم، قال بأن مراد أنس إثبات قنوت النوازل في الفجر إلى أن فارق الدنيا. انتهينا من الكلام عن قنوت الفجر والراجح على مشروعيته عند جماهير العلماء وأهل الحديث. نشير إلى بعض ما أحدثه الناس في ختام هذه المحاضرة، ما أحدثه الناس في أنواع القنوت المشروع التي مرت معنا، ما يفعله بعض الأئمة من التلحين في الدعاء والتغني والوعظ والتمطيط في الدعاء، هذا مما أحدثه الناس، جلب أدعية مخترعة لا أصل لها والمواظبة على هذه الأدعية في القنوت، هذا من المحدثات، وترك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت في قنوت الوتر وفي قنوت رمضان. أيضا مما أحدثه الناس قصد السجع في الدعاء، البحث عن غرائب الأدعية، الإتيان به غرائب الأدعية في عيتهم، تطويل في القنوت بما يشق على الناس وعلى المأمومين، استفتاح دعاء القنوت بغير ما ذكر في النصوص وآثار السلف. قال المطيعي في هامش المجموع للنووي مجلد الأول 790، قال ومن البدع التي لم نجد لها أصلا قول المأمومين عند عبارات الثناء هذه حقا، وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت يا الله، أيضا مما أحدثه الناس المداومة على قنوت الوتر، كذلك قنوت الفجر في غير النوازل مع الصلوات الخمس، هذه بعض الأحكام التي تتعلق بمحاضرتنا وبذكر أنواع القنوت المشروعة الثلاثة، والإشارة إلى عدم مشروعية قنوت الفجر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام شهر رمضان وعلى قيامه وعلى الإخلاص في العبادة فيه وفي جميع السنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، نسأله أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.